بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. كنت أتمنى بالأمس أن أخلص من آداب الطعام، لكن يبدو أن ثمة آداب متعلقة بما بعد الفراغ من الأكل، وآداب لها علاقة بالأكل. هذه بقت لنا شوية، هذا نخلصها إن شاء الله تعالى، ولعل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسعى. بالمناسبة أذكركم، من وفق للاستماع إلى هذا العلم، هذه الحلقات وغيرها من الحلقات، وهذه الإذاعة المباركة وغيرها من الحلقات الشرعية، من وفق لذلك والله شرح صدره فليعلم أن الله أراد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا علم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات وهذا الانتظار بالسيارة وأنت تسمع هذه الحلقة، يجعلها الله تعالى سببا في دخولك إلى الجنة وسببا في رفعة درجتك. وهذا توفيق من الله، المحروم من حرمه الله تعالى والموفق من وفقه الله تعالى. نرجع مرة ثانية إلى الآداب المتعلقة بعد الفراغ من الطعام. أول الآداب المتعلقة بعد الفراغ من الطعام أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى، وهذا فصلت فيه بالأمس بما فيه كفاية. والشكر يقول العلماء شكر بثلاث أنواع: شكر باللسان، أن يقول الإنسان: الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب إليه طعام قال: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت، هديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. يعني هذا من الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شكر الله باللسان، فالحمد من العبد سبب لرضا الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا ما يسمى بالشكر باللسان. بعدين في شكر ثاني، وهو الشكر بالقلب. شكر بالقلب هو الاعتقاد بأن هذه النعم إنما تكون من الله سبحانه وتعالى، وأن تقر أن هذه النعم إنما هي كلها من الله، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لا المال، لا الصحة، لا العافية، لا آلة المضغ، لا آلة الإخراج، لا كل شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. أعطيك مثال: مرة أحد طق عليك الباب قال لك: أخوي لو سمحت تعطيني أجرة الهواء اللي تتنفسه، أكثر ما تستهلك أنت في حياتك الهواء، من غير الهواء أنت ميت أصلا. في مرة واحد طق عليك الباب قال لك: لو سمحت أخوي أجرة الهواء اللي تتنفسه. ولذلك يقولون: لأن الهواء قوام في الحياة عشان تعيش أنت، فلا أحد يمتلك هذا الهواء، ولا أحد يخزن هذا الهواء، ولا أحد يحيز هذا الهواء. ومنذ أن خلق الله تعالى الأرض إلى الآن لم تنقص كمية الأكسجين، مع أن الكل قاعد يستهلك الأكسجين، مو لم تنقص كميته، لم تنقص تركيبة الأكسجين. يعني أصل تركيبة الأكسجين لم تنقص هذه المعادلة منذ أن خلقه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة، مع كثرة ما في الجو أو مع كثرة ما في الأرض من التلويث البيئي، مع كثرة التخريب من ابن آدم، مع كثرة ما يسمى من الاحتباس الحراري وثقب الأوزون وغيرها من المؤتمرات اللي قاعد تعقد لمعالجة هذه المشكلة، الهواء هو الهواء، لا يباع، لا يشترى، لا يحبس، لا يمنع. هذا مو منا من الله، هذه منا من الله، هذا اعتقاد قلبي، تعتقد أن كل منا. ذلك صاحب اللسان الطويل اللي يتكلم على الله، صاحب اللسان الطويل الذي يتعدى على الله، صاحب القلب المنكر لخيرات الله، الله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ليش العناد هذا؟ ليش الزعل على الله؟ ليش تعادي رب العالمين؟ ليش الله يوم أعطاك فلوس عانت وزعلت؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا أصابك الضر قلت: يا ربي يا ربي، وجثيت على الركب وبكيت ورحت تصدقت ورحت اعتكفت بمكة وبالحرم، وتقول: يا الله ما لي غنى عنك، ودعولي ودعولي، وإذا الله شافاك أعرضت ونأيت بجانبك. ليش كذي؟ ليش الله يذكر الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك، ليش العداوة بينك وبين الله؟ شو مسوي لك الله؟ الله قاعد يعطيك، تعال انزل، دش داخل جسمك شوية. حد مرة قال لك: لو سمحت أبي أجرة قلبك اللي قاعد ينبض؟ قلبك هذا منذ أن ولدت أصلا، مو بعد ولدت، من الشهر الرابع وقاعد يدق القلب، لا من أول ما خلق دن 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 يدق القلب 73 دقة في الدقيقة الواحدة، يشتغل قلبك تاك 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 إلى أن تموت، جهاز يعمل دون توقف، ماكو أجهزة تعمل مثل القلب.
أحد مرة طلب منك أجرة على الرئة؟ أحد مرة طلب منك أجرة على المعدة اللي قاعد تطحن؟ هذه كلها آلات تعمل لا إرادي منك، يعني ما تقدر توقفها، ما تقدر توقف الرئة أنت أصلا، ما تقدر تتحكم بها، ما تقدر توقف القلب ولا تتحكم به، هذا كله من الله، أليس منا من الله؟
يقول العلماء الشكر لله كذلك من آداب الطعام، أن الإنسان إذا فرغ شكر الله لفظا وشكر الله قلبا، اعتقد شاكرا لله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذا الفم فمضغت به، يعني تصور أنت لو سنك عطلان شوية ولا ضرسك خربان ما تقدر تأكل. أذكر قصة شخص الله يرحمه توفي، شو بس أقول لكم نعمة ما يعطيك الله من أعضاء، شخص توفي كان يشرب دخان كثير 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 يشرب، وبعدين سبحان الله شاء الله من كثر ما يشرب الدخان النكوتين بنسبة عالية سكر على الرئة، الرئة هذه مثل مشخال، الرئة هذه مثل مشخال تدخل الهواء النقي إلى الجسم، هذا النكوتين سكر على الرئتين، صارت الرئة ما تسحب هواء، فصار الرجل هذا يسحب ما يقدر يسحب الهواء، فاضطروا بس ببينكم نعم الله سبحانه، فاضطروا عشان يدخلوا له الهواء شو يسوون؟ اضطروا يفتحوا له فتحة جانبية في الرقبة، فتحة جانبية في الرقبة، ودخلوا له ثلاث مواصير، المصور الأول يدخل الهواء، المصور الثاني يطلع الهواء، المصور الثالث يسحب البلغم والشفط يشفط من الإنسان. أي جسم غريب يدخل داخل جسم الإنسان يسبب التهابات، هذه الفتحة اللي فتحوها لازم يحطونها يوميا كريمات ويعالجونها عشان التهابات تسبب تدخل منها الجراثيم وإلى آخره. ما طول 20-30 يوم ثم توفي، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنه ويرحمه بواسع رحمته. سبب في ذلك بس أقول لكم نعم الله، شوف النعم اللي أنت مو حاس فيها، نعمة هالبلعوم هذا، نعمة الماضغ، نعمة الأكل، المعدة اللي قاعد تطحن، الرئة اللي قاعد تتنفس، الآلات اللي موجودة داخل بطنك اللي تطرد الإفرازات تأخذ تستخلص منها المواد النافعة، بعدين تدزها مع المراسلين اللي هو الدم، تقطها في بحر الدم والدم يمشي يروح إلى جسمك كله وتتوزع هذه الأغذية. فإن كانت الأغذية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول هذه المعدة، هذا ذكرته بالأمس، يقول المعدة هي المركز، أو كما يقول رضي الله عنه هي المركز، منها تصدر العروق ومنها يصدر الدم ومنها يرجع الدم. إذا كان هذا المركز وهي المعدة الدائرة الأساسية أو الحوض، يقول المعدة هي حوض الإنسان، إذا كان هذا الحوض ملوث فطبيعي راح يحمل عن طريق النهر الجاري وهو الدم والعروق مواد ملوثة. إذا كان الطعام سيء، الطعام مو ممضوغ جيد، الطعام دخل طعام على طعام، الطعام ما تهضم، أفرزة المعدة نسب عالية من الأحماض وما قدرت تهضم الطعام إلى آخره، كل هذا راح يشيل الدم يحمل معه سموم ويدز هذا الغذاء المسمم إلى جسمك، شوية آي صداع في رأسي، شوية روماتيزم في رجلي، شوية معاي تكسر معرف إيش، الضغط ارتفع، السكر عندي مرتفع، معاي كوليسترول، معاي انسداد بالشرايين، هذا كله بسبب ما نرجع إليه مرة أخرى نقول الجسم السليم لابد أن يغذى غذاء سليما. الجسم اللي يغذى غذاء سيء بطرق سيئة بعادات سيئة سينتج بعد ذلك جسما لا شك أنه هذا الجسم مريض أو جسم متضرر. لذلك نرجع مرة ثانية فنقول أن شكر الله من آداب الطعام، من الإنسان إذا انتهى من الطعام شكر الله باللسان بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله بالقلب والجنان، يعني اعتقاده بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى أصلا وابتداء، ومنه سبحانه وتعالى أنه يسر للإنسان كل نعمة يعيش بها، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك يشكر الله تعالى بالجوارح، يشكر الله سبحانه وتعالى بالجوارح، يعني بإيدك ورجلك من خلال التصدق على الفقراء، الإيثار، إعطاء المحتاجين، التزكية بالمال وهكذا. وهذا الشكر كما يقول الله تعالى لآل داود، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، يعني قليل من عبادي الذين يشكرونني بالقول والعمل. في ناس يشكروني باللسان يقول الحمد لله، الله ما قصر علينا، لله الحمد والمنة، هذا شكر باللسان. قال وقليل من عبادي الشكور، يقول بعض أهل العلم يعني قليل من يشكرني بالعمل، يعمل عمل يدلك هذا العمل على أنه شاكر لله، غير جاحد للنعمة وغير منكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، سوغه أي جعله سائغا سهل المدخل إلى الحلق. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني هذا كله يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى غير مكفي أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده، ومعنى لا مكفور أي غير مجحود فضله ولا نعمته، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فهذا من آداب الطعام، أن الإنسان إذا انتهى من الطعام شكر الله تعالى بلسانه وشكر الله بقلبه وشكر الله بالجوارح. كذلك من الآداب المتعلقة بالطعام بعد الانتهاء من الطعام الدعاء لصاحب الطعام، وهذا من الأدب الذي ينبغي مراعاته، وهو من شكر نعم الله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في أحمد والترمذي وهو صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحابه، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. وقال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا وضع له الطعام أمامه دعا لأهل الطعام فقال: أطعم الله من أطعمنا، وسقى الله من سقانا. هذا قبل لا يأكل، أول ما يوضع الطعام كان يدعو لهم فيقول: أطعم الله من أطعمنا، وسقى الله من سقانا. ذكره الشيخ الألباني يرحمه الله. وإذا أكل وانتهى من الطعام دعا بالدعاء المشهور لأهل البيت، خاصة أنا أكرر مرة ثانية، يعني خاصة للمسكينة الزوجة التي تقوم على تجهيز الطعام وعلى تهيئة الطعام وعلى حتى التفنن، يعني تقديم الطعام بشكل فني، هذا شغل الزوجة مو شغل الزوج. الزوج شغله أنه يقول: تفضلوا على عشاكم وحياكم الله، هذا شغل الزوج جزاه الله خير أكثر ما يفعل. ويمكن جزاه الله خير هو يأتي بالطعام، إما يشتريه ولا يبعث من يأتي به إلى بيته، لكن وضع الطعام والاعتناء بالطعام والتفنن بالطعام هذا كله من شغل الزوجة، وهي التي تصنع الطعام، وهي اللي تبيض وجهك أو هي اللي تفشلك أمام الناس. فلذلك ينبغي للناس إذا دخلوا إلى بيت وقاموا دعوا لأهل البيت، إذا قدروا يدعونهم يدعون لأهل البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بأن يدعوا لأهل البيت بالبركة، أن الله تعالى يبارك لهم ويخلف عليهم فيما أنفقوا ويرزقهم الله سبحانه وتعالى، ويبارك الإنسان وأن يبارك الله تعالى للرجل في زوجته وأمواله وأولاده، فهذا كله من الدعاء في البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث في الدعاء لأهل الدار. كذلك من الآداب المتعلقة بالطعام بعد الانتهاء من الطعام أن يغسل الإنسان فمه وأن يتمضمض بعد الطعام. هذا احنا لازم نعلمه بعد عيالنا صلى الله يهديهم، لا خلصوا من الأكل، اللي يأكل أكل يخلص ويمشي. هذا أحيانا يأكل سكريات، أحيانا يأكلون كاكاو، أحيانا يأكلون برد، أحيانا يأكلون عصائر، أحيانا يأكلون بطاط، هذا كله يحتاج إلى مضمضة لأنه فيه دسم وفيه سكريات، وهذه السكريات تبقى في أسنانهم. ذلك اليوم نسبة الإصابة بالسكري، نسبة الإصابة بالسمنة، نسبة الإصابة بتلوث اللثة أو ما نسميه بالتهاب اللثة، نسبة الإصابة بالتسوس نسبة عالية بين أبنائنا. السبب في ذلك هذا السبب، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للمضمضة، أرشد للغسل بعدما ينتهي الإنسان، يعني ما يسوون هذا يأكل ويمشي. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في حديث سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا. طبعا السويق التمر مع الأقط ويحطون عليه شوية سمن، هذه كلها نواشف يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فأكلنا فقام إلى الصلاة فمضمض ومضمضنا، يعني لما أراد أن يقوم صلى الله عليه وسلم تمضمض صلى الله عليه وسلم. ويلحق بذلك من هذا الآداب بعد الطعام أن يخلل الإنسان أسنانه، وذلك بإزالة فضلات الطعام الباقية بين الأسنان، إما بشوكة أو بخيط طبي موجود حاليا أو بالفرشاة أو بالسواك أو بغيرها، لأن بقاء هذه الفضلات أولا يضر بالأسنان، وثانيا يسبب التسوس والضرر، وثالثا هذه المأكولات، يعني تصور، بس أنا أقول تصور قطعة لحم خذها وحطها برا لمدة يومين، شو يصير فيها؟ تعفن. طيب حط عليها شوية ماء تعفن زيادة بعد، يعني إذا قلنا بالجو الحالة تنشف التعفن، حط عليها شوية ماء تتعفن أكثر. طيب إيش رأيك هذه القطعة الصغيرة من اللحم هي بين أسنانك، إذا راح تتعفن، طيب تعفنت بعدين تتعفن فتؤثر على اللثة، اللثة تتعفن معاها، فيتفاجأ الإنسان بعد فترة أن تصدر منه روائح ما هي نظيفة ما هي زينة. السبب هذا العفن اللي وجد في فم الإنسان بسبب إهماله لتخليل الأسنان. فلذلك ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يمضمض وأن يخلل أسنانه. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام أن الإنسان يغسل يديه، وذلك لإزالة أثر الطعام ورائحته، لا سيما إذا كان في يد المرء أثر زهومة أي دسم، وخصوصا إذا كان الإنسان سينام بعد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله يعني فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. ومعنى غمر أي بيده دسم وزهومة. وقد ذكر بعض أهل الطب أن أنواعا من الحشرات والهوام تجذبها رائحة الدسم، وقد تتسبب في أذية الإنسان، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحتاط الإنسان حتى لا يؤذي نفسه. ويلحق العلماء في مسألة التمضمض وتخليل الأسنان السواك حتى يحافظ الإنسان على سلامة فمه وأسنانه ويطيب رائحة الفم. ولعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالتسوك وتحث عليه، وإن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في وقتها وفي بابها. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام أن لا يطيل الإنسان الجلوس بعد الطعام. يا أخي كليت امشي، بعد شحك قاعد. الله تعالى يقول فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكل الإنسان يمشي، بعد شحك أنت قاعد. وهذه مع الأسف أنا ذكرت أكثر مرة، هناك عادات في بعض الدول أن الناس إذا زاروا مثلا الظهر تغدوا الظهر، طيب تغديتوا امشوا الله يسهل عليكم. لا، غدون الظهر ينطرون إلى العصر، إذا صار العصر يبون شاي وبيشربون شاي، وبعد الشاي يقعدون يدورون ويتحججون في مكانهم إلى أن يأتي وقت المغرب. وإذا جاء وقت المغرب لازم بعد المغرب لازم تقدم لهم شيء، ثم حتى يأتي وقت العشاء ويحرجونك، بسبب طبعا هم يحرجونك بسبب أن المسافة بعيدة ولا إحنا ما شفناك من زمان ولا إلى آخره. الأصل أن السنة النبوية أن الإنسان إذا طعم مشى وانصرف، كما قال الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، وذلك إذا كان الإنسان يأكل عند غيره فلينصرف بعد الطعام، إلا أن يعلم أن صاحب البيت يريده ويكره منه الانصراف ويحب له الجلوس فلا حرج عليه في ذلك. وأما الأصل إذا طعم الإنسان خلاص خليه يمشي، هذه مو قهوة يقعد الإنسان فيها ساعتين وثلاثة، وإنما ليحافظ الإنسان على وقته وليحافظ على وقت الآخرين ولا يكن على الإنسان ثقيلا في جلوسه معهم. كذلك من آداب الطعام أن يتوضأ الإنسان إذا أكل من لحم الإبل. اليوم لحوم الإبل أصبحت منتشرة، يسمونها لحم الحاشي موجودة، وكبد الإبل موجودة، وفي ناس ذويقة تتذوق هذا اللحم، لحم الإبل ولحم الحاشي. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل، يعني إذا كان متوضئا فإنه إذا أكل من لحم الإبل عليه أن يعيد وضوءه. إذا أكل الإنسان من لحم الإبل فإن أكله من لحم الإبل ناقض لهذا الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، حيث أخرجه مسلم. طبعا الحكمة ما الحكمة احنا نتلمسها، ليش الواحد إذا أكل من لحم الإبل عليه أن يعيد الوضوء أو أن يتوضأ؟ يقولون أن الإبل فيها الكبر وفيها الغرور، ولذلك اللي يركب فوق الإبل يشوف نفسه، لو جربت الركوب فوق الإبل تشوف نفسك فوق عالي، أما صاحب الغنم ففيه التواضع، فيقولون هذا الغرور سينتقل إلى دمك إذا أكلت من هذا الإبل. إضافة لذلك أن الإبل تركبها الشياطين، على كل سنام منها شيطان يركب فوقها ويستمتع بالركوب فوق الإبل، فيقولون كأن هذه الشيطنة ستنتقل إليك، والشيطان مخلوق من نار، فإذا أكلت من لحوم الإبل سيكون فيك نوع من العنفوان ونوع من الشدة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إلى أن يتوضأ حتى يطفئ نار الشيطان ويطفئ نار الكبر التي قد تنتقل إليه حينما يأكل من لحوم الإبل. هذا يتلمس بعض أهل العلم والله تعالى أعلم بمراده لما أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل. كذلك يقول العلماء من آداب الطعام أن لا يحمل الإنسان شيء معه إذا أكل، وهذه عادة سيئة شفناها عند كثير من الناس، إذا دخل إلى طعام وأكل قبل لا يطلع يشيل شيء شوي معه، وهذا شفناه حقيقة في الأعراس. نقول لا بأس إذا أذن لك الإنسان، إذا أذن لك الإنسان فلا بأس، أما إذا ما أذن لك الإنسان فما تعرف أنت، يمكن باقي الطعام حق عياله، يمكن حق زوجته، يمكن حق أهله، يمكن حق جيرانه. فلا ينبغي للإنسان إذا أكل الإنسان عند أحد لا ينبغي أن يحمل معه شيئا من الطعام عند الانصراف، لأن ذلك من الدناءة، إلا أن يأذن لك صاحب الطعام كما قالوا وبعد أكل فلا تحمل طعامهم، فزلة الحمل عدوها من الزلل، يعني بعض العلماء عدوا هذه الزلة بحمل الطعام من الزلل الكبير، إلا أن يكون ذلك محبب لصاحب الدعوة أو يعطيك من نفس راضية فلا حرج بذلك، يعني أحيانا صاحب الدعوة هو اللي يعطيك أو أنت تستأذن فيسمح لك فلا حرج بذلك. أما أن الإنسان إذا أراد أن يخرج شال الأشياء معه، وهذه من علامات النفس الدنيئة، وإنما يأكل الإنسان الحمد لله دنيا بخير ويترك الباقي حتى يتصرف فيه صاحب المنزل، فإن هو أعطاك أو أذن لك فلا بأس بذلك. أما إذا لم يأذن لك فيأخذ الإنسان خلسة أو يحرج صاحب المنزل، فهذا كما يقول أهل العلم من الدناءة وليس من آداب الطعام. ما زلت أتمنى أن يكون خلصت اليوم في آداب الطعام حتى أدخل في أدب ثاني، لكن الوقت داهمنا، غدا نكمل إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.